والله اكثر من
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه
وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد، اللهم كل وليك وحبك من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا، وعند لنا رأفتهم رحمة الله وخيرها يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أدلة بطلان البيع الفضولي وعدم صحته بالإجازة اللاحقة من المالك. الدليل الأول الآية الشريفة، تقدم تقريب الاستدلال بها. جناب الشيخ كالمشهور يجيب عن هذا الاستدلال بمنع كلا المفهومين، يعني سواء أريد الاستدلال بمفهوم الاستثناء الحصر الذي يدل عليه لا وإلا لا تأكلوا إلا، أو كان المقصود الاستدلال بمفهوم الوصف في خصوص عقد الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض بهذا القيد، قيد التراضي. أما مفهوم الحاصر، جناب الشيخ لا يبين شيء أكثر مما أفاده في بيع المكره. قال بأن الحاصر في الاستثناء يتوقف على سبيل منع الخلو على أحد أمرين، إما أن يكون الاستثناء متصلا، وإما أن يكون الاستثناء منقطعا مفرغا. فإذا كان في الاستثناء المنقطع المستثنى منه مذكورا في الكلام مثل هذا الاستثناء لا يدل على الحاصل، وإنما يدل على ثبوت حكم لهذا الموضوع ونفي حكم عن موضوع آخر. كلاهما مذكوران في الكلام، يعني منطوق الكلام لا يكون لك مفهوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله خير.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستثناء في الآية الشريفة منقطع، يستشهد بكلام عدة من المفسرين، هؤلاء صرحوا بانقطاع الاستثناء، منا مثل شيخ الطائفة في التبيان والفاضل الطبرسي في المجمع، ومن العامة الزمخشري في الكشاف. هؤلاء ذكروا بأن الاستثناء منقطع في هذه الآية الشريفة. يبقى أن الاستثناء، هل هذا الاستثناء مفرغ لم يذكر فيه المستثنى من، أم أنه غير مفرغ تام مذكور فيه؟ المفروض أنه مذكور، أن كلمة أموالكم لا تأكلوا أموالكم المتعلق موجود. فمن ناحية الحاصر المستفاد من الاستثناء لا سبيل لإبطال البيع الفضولي، هكذا يقال، يقال بأن الآية الشريفة نفت سببية غير التجارة المرضية لحلية الأكل، وبما أن البيع الفضولي فاقد، هي تجارة لكنها فاقدة للرضا في زمان إنشائها ووقوعها، فلذلك لا يترتب عليها حلية الأكل بعد لحوق الرضا. الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، هو أول من حينما تحقق لم يكن سببا للحلية، هذه السببية أيضا لا تتغير بعد انضمام الرضا من قبل المالك. هذا الوجه باطل. إذا قلنا بالمفهوم لكن لا مفهوم الاستثناء، مفهوم الوصل، يعني نقول بأن مراد الأصوليين من كلمة مفهوم الوصل ليس مثل خصوص العالم ومثلا المضروب الكذا الكذا، الصفة المشبهة بالفعل المشبهة بالفعل، أو مثلا صيغ المبالغة أسماء الفعل، لا يتعدون إلى كل ما يكون بمنزلة الوصل، لا نقول الحال تمييزا كذلك يكون هو منزلة الوصل، ما يخالف سمعا وطاعة. كلمة عن تراض هو هم وصل. جناب الشيخ يقول إذا كان المستدل به مفهوم الوصف فلنا أجوبة أربعة عن هذا الاستدلال. الوجه الأول إنكار مفهوم الوصف كلية في علم الأصول. نحن في علم الأصول إن قبلنا حجية مفهوم فإنه هو مفهوم الشرط، وإلا المفاهيم الأخرى بس مفهوم الغاية هم ربما يقال بحجيته، ولكن مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم الوصف لا نقول بحجيتها، بعد المبنى يصير بحث مبنائي يصير، وغالب الأصولين لا يقولون بهذا المفهوم. إن تنزلنا ننتقل، قلنا كلية يثبت للوصف مفهوم، قلنا بمفهوم الوصف. نأتي إلى الجواب الثاني، نقول هذا الوصف الذي يذكر له مفهوم هو الوصف الذي لا يكون لسوى المفهوم فائدة لذكر هذا الوصف. يعني إذا كان كلام مشتمل على وصف والحكم ثابت للموصوف لا للوصف، ما هو الفائدة في الإتيان بالوصف؟ إذا لم يكن أي فائدة في ذكر الوصف في ذلك الوصف نقول نعم يثبت له المفهوم. ولكن هناك موارد أخرى تذكر الأوصاف في كلمات الفصحاء والبلغاء ولا يقصد منها اصطياد المفهوم، مثل إيش؟ المثال الأول آية الربائب، هذا بعد ما يحتاج إلى توضيح لأنه ذكرنا توضيحه في بحث الإكرام. المورد الثاني يقولون إذا كان السؤال عن مورد الوصف، يعني إذا سئل متكلم من سأله سأل متكلم من شخص حكم موصوف بهذه الصفة الخاصة، يعني موصوف ذكر وذكر وصفه أيضا، المجيب أيضا بيّن حكم هذا الموصوف مع هذه الصفة المعينة المذكورة في كلام السائل. الأصوليون يقولون هذا لا يدل على نفي الحكم بالنسبة إلى الموصوف الذي هو عاري وفاقد لهذا الوصف، يمكن أن لم يثبت يمكن أن لا يثبت، أعم هذا يصير فليس له مفهوم. مثل إيش؟ مثل هذا السائل المسكين عند مواشي، هذه مواشي سائمة، يسأل من الإمام عليه السلام في الغنم السائمة، في الإبل السائمة، في البقر السائمة زكاته. الإمام عليه السلام مثلا يقول ليس في الغنم السائمة زكاته، هذا يدل على أنه ليس في المعلوفة زكاة، لا يدل. إذن ما هو فائدة الوصف؟ فائدة الوصف أن السائل هو اعتمد على هذا لأن هذا كان مورد ابتلاء السائل، الإمام أجاب على طبق السؤال، شنو من الإشكال أكو بي؟ شيء أمر يخالف مقتضى الحال اللي يقولون يعتبر في البلاغة رعاية مقتضى الحال، وهو مقتضى حال السائل هو هذا، هو يملك شياء مثلا سائمة يسأل عن حكمها، الإمام هم يجيب الحكم أو لا؟ يقولون إذا كان مورد بيان الحكم للموصوف الموصوف بهذه الصفة مو قضية السؤال، لكن المتكلم هو يعلم بأن بيان حكم هذا الموضوع في حال هذا الوصف هذا أكثر فائدة للمتكلم من بيان الحكم بدون للموضوع بدون ذكر وصفه. شو؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خب ولا تقتلوا أولادكم مطلقا، سواء كان خشية الإفلاس أو لم يكن خشية الإفلاس، حتى إذا كنتم أغنياء هو لا تقتلوا أولادكم، حكم القتل مطلق. لكن بما أنه هذا أوقع في النفوس، نفوس الضعفاء الجاهلين بالأحكام الشرعية، أنه الإنسان الثري لا يجوز له قتل أولاده. ليش؟ لأنه يستطيع إمكان إنفاق عليهم. لكن الإنسان المفلس الله سبحانه وتعالى جوز له، بمجرد أن يولد له مولود يقضي عليه. هذا بما أنه هاي الترسبات الجاهلية موجودة في أذهانهم ما يخالفهم، آمن على الرأس والحين، الله يقبل إيمانهم إن شاء الله، لكن هذه الأفكار لا زالت هي موجودة في أدمغتهم. خب هذاك في الزمن الجاهلي مو قضية إفلاس، هو إذا كانت إذا وضعت أنثى فهو مسودا وجهه وكظيم، هو من أول الأمر هو يقتلها ما يحتاج إلى أي شيء، غني أو فقير أو أي شيء، لا هساء الأولاد مطلقة. هذا أيضا موقع توهم أنه هذا الإنسان اللي عنده 4 زوجات عنده 40 ولد ذكور وإناث، هذا إذا ما يستطيع الإنفاق عليهم هذا يقتل حد منهم. الآية الشريفة تقول أنتم إذا كنتم فقراء، لا معنى، ليس معنى أنهم إن كنتم أغنياء في الحكم شيء آخر، لا، هو الحكم للفقير والغني شيء واحد، لكن لماذا يخاطب الفقراء؟ لأن الفقراء مظنة التعرض لخلاف هذا الحكم الشرعي، يعني يتعرضون للقتل اللي هو مخالف للحكم الشرعي. طيب، وبالتالي الشيخ يقول، الأصوليين يقولون كلهم مو الشيخ وحده، يقولون بأن الوصف إن قيل بحجية مفهومه فإنما يقال بالنسبة إلى الوصف الذي لا يكون له فائدة إلا استفادة المفهوم، يعني نفي الحكم عن غير مورد الوصف بالنسبة إلى هذا الموصوف، وإلا ما دام فوائد أخرى يمكن فرضها لذكر الأوصاف، فمثل هذه الأوصاف انتفائها لا يدل على انتفاء الحكم عن الموصوف العاري عن ذلك الوصف. الإشكال الثالث، الجواب الثالث عن هذا الاستدلال بمفهوم الوصف، جناب الشيخ يقول من أول الأمر ننكر أن يكون كلمة عن تراض وصفا للتجارة، وأنتم مبنى استدلالكم بمفهوم الوصف ما هو؟ أن عنتراض يعني المرضية، التجارة المرضية، هذه المرضية تصير صفة للتجارة، إذا صارت صفة للتجارة بمفهوم الوصف نقول إذن بيع الفضول فاقد للرضا فلا يترتب عليه الأثر، هكذا كان. نحن نقول أصل هذا الاستدلال لا مورد له. ليش؟ راجعوا التفاسير. في الآية الشريفة كلمة عن تراض يحتمل أن تكون قيد للتجارة، بل يتم الاستدلال، يعني يتم الاستدلال مع الغض عن الجوابين الأولين، يعني يصير صورة من مفهوم الوصف، ولكن القول الآخر أيضا موجود. القول الآخر شنو؟ القول الآخر أن كلمة عن تراض تنقطع عن كلمة التجارة ولا تكون وصفا لها، وإنما تكون كلمة عن تجارة خبرا بعد خبر، خبرا بعد خبر. يعني كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هكذا يقول، يقول إلا أن تكون علة حلية الأكل تجارة وأن تكون عن تراض، وجوز الإخبار عن واحد بأكثر. ماكو مانع الإنسان يذكر مبتدأ واحد، اسم واحد، ويذكر إلى أخبار متعددة كهم سرات، شعراء، فقهاء، كذا 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 إلى آخره، يصير ماكو مانع في اللغة العربية. هذا هم يصرح به بعض المفسرين. زين، إذا نحن جعلنا بلي تكون ناقصة كما هو الظاهر، وحكمنا بأن التجارة هذه التجارة يعني تجارة، هذه يصير الخبر الأول لتكون، لأنه الاسم تكون هو ضمير مستتر في نفسه بعد، الخبر الثاني يصير عن ترى. ففي الواقع يقول زين شنو معنى، شنو معنى يعني يصير الآية معناها هكذا، يعني إلا أن تكون علة حلية الأكل، سبب حلية الأكل تجارة ومرضية، مو تجارة مرضية، تجارة ومرضية. إذا صارت تجارة مرضية شبهة أن تنشأ التجارة عن الرضا عنا شوية بعد، يعني في حال تحقق التجارة ينبغي أن يكون الرضا موجودا متحققا. أما إذا جعلنا هذا خبر مستقل مثل هم صراط شعراء، شنو علاقة الشعراء بالعلماء؟ ماكو علاقة، مجرد إخبار عن ذات واحد بهذه الأوصاف الأمور المتعددة بني؟ هنا كذلك بعد تقييد ما أكو، إذا تقييد ما أكو أصلاً من جذر هذا الاستدلال بمفهوم الوصف هو يستأصل من أصله ومن جذره أصلاً، هو خبر بعد خبر. يعني الله سبحانه وتعالى جعل للتجارة اللي هي ضمير مستتر في تكونه جعل خبرين، جعل كم يخالف هذا، هم الرضا موجود بالتالي، بل إذا إلى الأبد هذا الرضا ما كان موجود نعم، لكن إذا هذا هذه التجارة وجد رضا بالنسبة إليها صارت مرضية ولو في زمان متأخر عن نفس العقد، أيضا هذا يصدق أنه أيضا تجارة وهي رضا، أيضا يصدق. جناب الشيخ يقول خب هذا موجود، حتى إذا جعلنا هذا، لأنه قراءة هاي الكلمة، قراءة الآية الشريفية اختلاف بين الكوفيين وغير الكوفيين، بعضهم يقول كما هو المشهور طبعا في القراءات إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا مبتني على أن تكون تجار، تكون هي من الحروف من الأفعال الناقصة تحتاج إلى اسم وإلى خبر. وأكو احتمال هم أن تكون كلمة تكون هنا تامة، يعني تكون يعني توجد، هذا بعد معنى إلا توجد تجارة، تجارة عن تراض، هذا عن تراض يصير قيد ما يخالف مفهوم يصير، لكن هذا الاحتمال موجود على كل حال إلى أن أن كلمة تكونون اللي هي ناقصة وإلها اسم يعني ضمير مستتر يكون إلها خبرين. إذا كان إلها خبرين هذا معنى الخبرين يعني كل واحد من الخبرين هو إخبار عن ذلك الاسم غير معتمد على الخبر الآخر. لكن طبعا هذا هم أكو بيه تفصيل، يعني النحاة يقولون الاسم الواحد إذا كان إلى خبر، يعني المبتدأ الواحد إذا كان إلى خبرين أو أكثر هذا يصير على شكلين. الشيخ كل الاحتمالات يذكر حتى لا يبقى واحد يتعاطف لأنه بس تذكر الاحتمال اللي صحيح، لا يذكر الاحتمالات الأخرى، يقول هو بمجرد أن جاء الاحتمال يبطل الاستدلال، أنتم عليكم إثبات التقييد، لكن هاي مع هاي الكلمات المذكورة في النحو في التفسير لا يبقى مجال لتعين هذا الاحتمال. جناب الشيخ يقول الاسم الذي يكون المبتدأ الذي يكون له أخبار متعددة هذا على ضربان على ضربين، ضرب يكون كل خبر مستقلا عن الآخر مثله هذا، هؤلاء الجماعة فقهاء وشعراء ومؤرخون، ثلاث أوصاف تذكرون ماكو علاقة بين الشاعر والمؤرخ والفقيه ماكو كل علاقة مستقل. أكو بعض الأسماء حينما يذكر إلها أكثر من خبر واحد، يعني يخبر بحالها بأكثر من خبر خبرين أو أكثر، ليس المقصود إعطاء الإخبار بأمور مختلفة عن هذه الذات الواحدة هذا المبتدأ هذا الاسم، بل المقصود أن يستفاد من هذه الأخبار المتعددة شيء جامع بين هذه الأخبار، ذاك الجامع يكون خبر هذا الاسم المذكور. مثل إيش؟ هذه يطبقوا على هذا المثال، يقول هذا الرمان حلو حامض، هذا حلو حامض هم كلمة حلو خبر مرفوع بالخبرية وهم كلمة حامض، لكن فرق مع هؤلاء علماء الشعراء هذا في أنهم يقولون ليس المقصود إثبات هذين الضدين، يعني الحلو لأن كما تعلمون الحلو والحامض خلافان أو ضدان، على كل حال لا يجتمعان عرضان، لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، مأكول واحد هو في نفس الوقت هم يصير حلو هم حامض هم مر هم مالح، يصير هذا ما يصير لا يمكن. فشلون هذا المتكلم يقول هذا الرمان حلو حامض؟ سيقولون هاي المنطقة الفلانية رمانها حلو حامض هكذا، بخلاف المنطقة الفلانية فإنه حامض، وبخلاف كاشان فإنه حلو. لا هذا حلو حامض شو معنى؟ هذا حلو حامض هذا مز، يعني لا هو بتلك المرتبة من الحموضة ولا هو بتلك المرتبة من الحلاوة، هذا شيء بينهما. خب هذا إخبار صار بشيئين بالحلو والحامض، لكن ليس هذا الحلو والحامض في ذات في نفس الأمر في نفس الواقع أيضا هو متعددا، يعني حلوا وحامضا وهذا محال. فإذا ما هو المراد بإصطلاحنا؟ المكور المجموع من هذين يكون شيء واحد، ذلك الشيء الواحد هو خبر هذا الرمان، يعني هذا الرمان لا هو حلو ولا هو حلو حامض وإنما هو شيء بينهما وشيء بينهما. جناب الشيخ يقول هسا أنت أفرض هذه الآية الشريفة هم من هذا القبيل، حلو حامض من هذا القبيل يصير، يعني مو مستقل، لا التجارة وحده ولا التراضي وحده سبب حلية الأكل، بل التجارة والرضا ما يخالف، لكن أيضا هذا بعد ما يستفاد منه أن تنشأ التجارة من الرضا، مجرد اجتماع الرضا والتجارة هم يثبت الماضي. الجواب الأخير الذي يجيبه هذا جناب الشيخ يقول أنتم راجعوا كلمات المفسرين، بعض المفسرين أصلا يقولون هذه الآية لا ترتبط لا ببيع المكره ولا ببيع الفضولي. لماذا؟ لأن المقصود بهذا الرضا ليس الرضا الموجود حال تحقق الإجارة والعقد، وإنما المقصود به الرضا المتأخر عن كل عقد صحيح بداعي إسقاط الخيار. يعني شلون؟ يعني الآن إذا أنا بعت هذا الكتاب في المجلس وأنا المالك بعته، بعد ثمنها معين صار إقباض للمثمن وقبض للثمن إلى آخره، تمت المعاملة، الشارع المقدس يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تحقق الرضا؟ لا لا لا، يقول هذا مو الرضا، إذا أكو رضا آخر، هذاك الرضا الآخر لابد أن يتحقق. شنو الرضا الآخر؟ الرضا الآخر هو أنه وإن كانت التجارة حين تحققها وإنشائها مرضيا بها لكن هناك رضا آخر، وذلك الرضا الآخر هو أني أنا الشارع عينت خيار المجلس في مجلس البيع، في مجلس التجارة. هذه التجارة ما دامت هي في المجلس لا تصير لازمة إلا بالرضا ببقاء التجارة، يعني بإسقاط الخيار، لأنه خيار المجلس إما ينتفي بالتفرق بالخروج عن مكان العقد، وإما بإسقاط هذا الحق والخيار ما دام في المجلس. أصلاً المقصود بآية التجارة عن تراض هذا، يعني الرضا الذي لا بد من تحققه في سقوط الخيار وتبدل البيع المتزلزل باللازم. هذا الرضا، مو الرضا يعني في حين تحقق الإجارة حتى هاي الخبصة تصير أنه التجارة حتما كنت تنشأ من الرضا، وإذا ما نشأت من الرضا، الرضا الملحق من المكره أو من المالك يكفي، لا أصلا ما نحرق هاي الأمور بالمرة. الآية تصير أجنبية، يستشهد بكلام البعض هم من العامة وهم من الخاصة، يقولون المراد من الآية هذا. هم جناب الشيخ يقول بناء على هذا كيف أنتم تستدلون وتجعلون على عن تراضين قيدا للتجارة، ثم تقولون إذا لم يكن الرضا مقارنا للعقد وللتجارة فبعد ماكو فائدة بالرضا اللي يتأخر. أصلا ما له علاقة بهذه الأمور. بعد الفراغ من الآية الشيخ يقول أدلتهم من السنة، سأقول هالمقدار أنا أكمل العبارة إن شاء الله. وفيه تفضلتوا أن دلالته، يعني دلالة قوله تعالى إلا أن تكون تجارته، على الحصر ممنوعة، لأن الحصر إما للاستثناء وإما للتوصيف. أول نجي للاستثناء، أو ليش؟ لأن الاستثناء هنا ليس متصل حتى يفيد الحصر، هو منقطع. المنقطع هم مو مفرغ، هذا نبه عليه هناك بعد ما كرر كلامه، وإلا يمكن أن يكون الاستثناء المنقطع بالنظر الشيخ أيضا يفيد الحصر، لكن إذا كان مفرغ هنا مو مفرغ. ليش؟ لأنه كلمة أموالكم مذكورة في الكلام. لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ، ليش ظاهر اللفظ؟ يعني ما أن شخص بالمفسرين، إحنا حينما نلاحظ نرى أن التجارة عن التراض ليست من أفراد السبب الباطل، هذا أصلا مقابل للباطل، فكيف يصير الاستثناء متصل؟ فالظاهر اللفظ هو هم يقول بأن الاستثناء هنا منقطعون. لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ، فالساء ظاهر اللفظ واحد كما هو الصريح المحكي عن جماعة من المفسرين. أولا إحنا نستظهر، ثم لا نكتفي باستظهارنا حتى نتهم بالاشتباه، لا، نستعين بآراء المفسرين. قلت بعد مثل الشيخ الطوسي والفاضل الطبرسي والزمخشري. هسا ليش الاستثناء منقطع؟ ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه. الاستثناء المتصل دائما يصير المستثنى خارج عن الحكم مع دخوله في الموضوع، لكن لا، خروج من الموضوع موجود، ليس داخلا في الموضوع. هذا إذا كان المفهوم الاستثناء. إذا هم كان مفهوم وصف، وما سياق التحديد، يعني تحديد نفس الآية، بعد ما أن شغل لا تأكلوا، بس عندنا شغل بآية إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأما سياق التحديد، يعني تحديد التجارة بكونها عن تراض، الموجب هذا التحديد لثبوت مفهوم القيد، يعني مفهوم عن تراض يعني غير المربوط. خب هذا السياق هم ممنوع. الإشكال الأول مع تسليمه، أولا لا نسلم. المفهوم الذي نقول بحجته هو مفهوم الشرع، لا مفهوم الوصف. مع تسليمه تنزلنا حتى لا يكون البحث مبنائيا، مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى. مثل إيش الفائدة الأخرى؟ ككون القيد واردا مورد الغالب، كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. من منكم يلتزم بالمفهوم في آية الربائب؟ لا تلتزمون، تقولون الربيبة سواء كانت صغيرة أو كبيرة هي محرمة على زوج الأم، وسواء كانت في الحجر يعني جاءت مع أمها في حجر هذا الزوج الجديد كوالد لها كأب لها، أم لا هي كانت كبيرة مزوجة في مكان آخر، أما كفر كله محرم. خب هذا مسلم عندكم، إذا مسلم عندكم فما هو التخريج البلاغي للذكر كلمة في حجوركم؟ خب الآية خلي تقول ربائبكم في أمان الله، شنو في حجوركم؟ لا هذه بها نكتة بلاغية، لأن الله سبحانه وتعالى يرى أن غالب الأمهات اللاتي يتزوجن بزوج ثاني أو ثالث هن من الشابات، وأولادهن من الأزواج السابقة أو من الزوج الأول صغار. خب إذا كان هذا الولد صغير بطبيعة الحال ما يذهب إلى دار الكذا يخلوه هناك، خب يجي ويا أمها في بيت الزوج الجديد فتصير في حجر هذا الزوج. هذا الأمر الغالب الله سبحانه وتعالى أخذه في الخطاب واعتنى به، مو هو خالي عن النكتة البلاغية. ليش الله هيك سويت مع أن الحكم لا يدور مدار وجود الربيبة في الحجر؟ هم لأنه الغالب هذا. كذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول نعم سبب الحلية هو التجارة، التجارة أي تجارة؟ بما أن غالب التجارات تكون تنشأ من الرضا، يعني الرضا مقارن إلها، الله سبحانه وتعالى أخذ هذا القيد، لكن لا بمعنى أنه إذا وجد التجارة بدون الرضا ثم لحقها الرضا هذا الرضا لا يترتب عليه أثر، لا هذا بعد مو مراد. فكل ما يوجه به أخذ قيد في حجوركم في الآية يوجه به أخذ قيد عن تراب في هذه الآية، كما في ما نحن فيه وفي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. بعد الإشكال الثالث، الوجه الثالث، مع احتمال أن يكون أصلا ما أكو مفهوم هنا، ليش؟ لأنه عن تراب ليس قيد، مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر، يعني لا قيدا للتجارة، خبرا بعد خبر لتكون طبعا بناء على قراءة نصب التجارة، يعني أكو احتمالين، أولا هاي كلمة التجارة مرفوعة ومنصوبة، أكو قراءة مرفوعة هي قراءة الكوفيين بعد تجارة عن تراض. خب إذا تجارة هذا يصير فاعل لتكون التامة، تجارة عن تراض، عن تراض هم يبقى قيد، لكن بناء على الرأي الآخر وهو أنه يكون الاسم تكون ناقصة ويكون الاسم الضمير، يعني علة الأكل، علة حلية الأكل، والتجارة هم يصير خبر. خب عن تراض يصير خبر بعد خبر مو قيد للتجارة، بعد إذا صار خبر بعد خبر أصلا يخرج عن التقييد، أصلا أصل الاستدلال بعد لا يبقى له مجال، لا قيدا لها، وإن كانت غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد. طبعا إذا الله سبحانه وتعالى ماذا كذا يقول هذا إذا كلمة تكون وتكون تامة ما يخالف، تجارة هي نكرة، أما إذا كان تكون ناقصة يحتاج إلى اسم وخبر، موجي إذا جعلنا الاسم التجارة والخبر عن تراب، يعني ما جعلنا الاسم مقدر، هنا يصير بعيد عن مساق الكلام اللغوي. ليش؟ لأن الاسم لابد أن يكون معرفة، يعني المبتدأ، لأنه تكون تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع الاسم ترفع المبتدأ على أنها اسم لها، والخبر خب هم تنصبه، مو واضح؟ خب المبتدأ والخبر، المبتدأ مو الأصل فيها أن يكون معرفة، بل وجوزوا الإخبار بالنكرة، لكن في موارد معينة يحددوها بعد، وإلا عموماً المبتدأ ينبغي أن شنو؟ أن يكون من المعارف، معرفة. خب هنا ما هو المبتدأ حتى يكون في مطاع الاسم لتكونه؟ الشيخ يقول الآن هذا القيد وهو عنتراض يناسب أن يكون شنو؟ قيد للنكر، وصف للنكر. النكر يعني كلمة التجارة، فكون الضمير هو يصير الاسم، يعني يعني التجارة يصير خبر، وهذا عنتراض هم يصير مو خبر بعد خبر، يصير قيد لكلمة عن التجارة، هذا يصير لصالح المستدين. ولكن احتمال أن يكون خبرا بعد خبر موجود أو مو موجود، ويصير موجود لأن المفسرين يصرحون به. بعد احنا مع وجود تصريح المفسرين ما عاد مجال للمناقشة، وإن كانت غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد فيكون المعنى
سلمي سيدنا عفوا غلبتنا غلبة توصيف نكرة تؤيد التقييد مو نفس اللي شرحتونا لأنه الرومان حلو حامل لكم، هل يكون خبر ثاني لكنه أيضا يفيد التقييد؟
ما يخالف
مؤثر يعني؟
لا ما يخالف، حتى إذا على هذا يصير أيضا النتيجة شنو؟ لا الشيخ يقول يفيد التقييد، إذا يصير التقييد أدري، إذا صار التقييد يعني التجارة المرضية بها، التجارة المرضية بها هي تكون سبب شنو؟ يعني إلا أن تكون العلة للحلية الآكلة، علة حلية الآكلة هي التجارة المرضية بها. الشيخ يقول بما أنه النكرة التجارة هي نكرة، التجارة ماكو التجارة في الأرض هي نكرة، هذه هم وصفت، وصفت بشنو؟ بعنتراض. هسه هذا عنتراض يصير خبر بعد خبر، أو يصير قيد للتجارة، أو إذا صار خبر بعد خبر خبر مستقل يصير مثل سرات شعراء أو يفيد التقييد. الشيخ هذا يصير مثل روم هو حلم كذا يصير تقييد، فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة ويكون عن تراض. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ عن التراضي. ليش؟ لأنه التراضي يأتي أصلا قبل وجود الرضا من قبل المالك، حلية الأكل في البيوع الفضولية منتفية، فمتى يأتي هذا؟ يأتي حينما يوجد الرضا. لكن التقارن بالآخر يبطل اعتبار مقارنة الرضا للتجارة، هذا يزول لا يبقى له دليل. الرد الأخير اللي أنا ما ذكرته هذا الجواب الرابع، الشيخ أعلى الله مقامه يقول الآية الشريفة تخاطب مثل آية أوفوا بالعقود، أوفوا بعقودكم، هنا هم تخاطب الملاك، الملاك تقول أيها المالكين لا تأكلوا وأكلوا، لا تأكلوا بالسبب الباطل وأكلوا بالأسباب الحقة بالتجارة عن التراض. زين الشيخ يقول بناء على أن يكون الخطاب هو المالك ملاك، لا يبقى مجال الاستدلال بهذه الآية على بطلان البيع الفضولي. ليش؟ لأن الفضولي لا يخاطب بحرمة الأكل وبجواز الأكل، المخاطب هو المالك، المالك هم قبل الرضا مو مخاطب بجواز الأكل. متى يخاطب بجواز الأكل؟ حينما يرضى. طب حينما يرضى يأتي جواز الأكل. هاي الآية شلون ترتبط بعد بيع الفضولي؟ هي خطابها من الأول الأمر للمالكين، للمالكين الملاك إن رضوا بذلك بتلك التجارة جاز الأكل لهم وحل لهم الأكل، وإلا لم يحل لهم الأكل. هذا في مورد وجود الرضا، أصلاً قبل وجود الإجازة والرضا من المالك ما أكو خطاب بجواز الأكل، حين وجود الخطاب المفروض الرضا هم موجود. بعد أين هذا يرتبط بالفضولي حتى يبطل بيع الفضولي؟ كيف يستدل به؟ مع أن الخطاب لملاك الأموال، خب إذا صار لملاك الأموال شنو النتيجة؟ يعني ماذا تريد أن تقول أيها الشيخ؟ يقول والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة للمالك لا بمجرد إنشائها من قبل الفضول، بل بعد الإجازة من قبل المالك، فتجارته يصير عن تراض. وإذا صارت عن تراض الحمد لله نعم الوفاق يصير. أنا هم أقول لابد من أن يجوز الأكل بالتجارة عن تراض قسما بسيف أبي طارق عليه السلام. هاي الآية هم ما تخالف، ما تذكر شيء آخر، هو هم نفس الشيء بعد، وسيف أبو فاضل بعد ما يعرفون بالله يحرفون بسبب الله هو هذا. الساعة عندك أنت شاهد شيخنا يقول وقد حكي عن المجمع، أي عن الآية الشريفة هاي وقد حكي، هذا جواب آخر، هذا ما إلى علاقة بالأجوبة الأخرى. أصلا الآية مو مرتبطة، الآية لا تكون مرتبطة ببيع الفضول أصلا. الآية تقول عليكم برضا آخر غير الرضا الموجود في زمان التجارة، هذا الرضا الآخر يحلل لكم الأموال، هو هذا الرضا اللي يسقط الخيار، مو الرضا الذي يصحح المعاملة. المعاملة لابد أن تكون فيها رضا، لكن الآية ليست ناظرة إليها. الآية تقول أيها التاجرون أيها التجار حينما تعاملتم بمجرد إنشاء المعاملة لا يجوز. إذن شنو يكون يصير بعد شهر؟ بعد هذا الأكل، بعد هذا العقد، لابد أن يتحقق من عندكم الرضا بلزوم العقد. الرضا بأصل عقد كان موجود، ذاك ما عندنا شغل. والآية هم ليست متكفلة لبيان ذلك الرضا. الآية تقول بعد أن كنتم أنتم التجار راضين بهذه العقود بهذه التجارات، بمجرد هذا الرضا لا يجوز لكم الأكل، لا يجوز لكم البدار إلى الأكل والتصرف. إذن ماذا شاف؟ عليكم أن ترضوا ببقاء تلك العقود وتلك التجارات. شنو ببقاء تلك؟ يعني عليكم إسقاط الخيارات، لأنه ما دام لم يتحقق الخيار يجوز للطرف الآخر أن يفسخ ويرجع عن تجارته، يسترد ما أعطاك. لكن لأجل أن يستقر لك التصرف فيما أخذته واستلمته من الطرف الآخر، عليك وعليه الرضا بالبقاء ببقاء التجارة. الآية تقول لابد وأن يتحقق رضا ببقاء. أصلا ما إلها علاقة الآية بالرضا الذي يعتبر في حدوث الإجارة. ذلك نستفيد من دليل آخر، أنه في باب التجارة والعقود يعتبر أن يكون المتعاقدان راضيين حين إنشاء التجارة. هذا يكون من دليل آخر، وإلا هذه الآية ما ترتبط بالتجارة حين حدوثها وإنشائها، بس ترتبط بموارد إسقاط الخيار والرضا ببقاء العقد. أصلا تصير أجنبية بالمرة عن هذا البحث. وقد حكي، هذا جواب آخر يصير، وقد حكي عن المجمع، صاحب المقابس يحكي عن مجمع البيان، أن مذهب الإمامية أعلى الله كلمتهم والشافعية وغير الشافعية، يعني يظهر بعض المذاهب الأخرى لكن مو كلهم من حامل، لأنه أكون مذاهب مخالفة. المهم شنو مذهب الإمامية؟ أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع، إما إمضاؤه بالتصرف اللي هو إسقاط الخيار عملان وفعلان، وإما بالتخاير، يعني أحدهما في مجلس العقد يقول للطرف الآخر يا زميلي أيها البائع اختر، إما إذا تريد تفسخ تفضل افسخ، إذا هم تريد تلزم العقد وتبقي العقد على ما تحقق أيضا ألقه أسقط خيارك. هذا هم يقول اخترت بقاء العقد، هذا معنى أن تراضي. هذا ما له علاقة بالرضا الموجود حال العقد، يعني حال الإنشاء ما له علاقة أصلا. جناب الشيخ يقول هذا الذي حكي عن مجمع البيان نسبه إلى الإمامية، هذا يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر، يعني بعد موقف، يعني كلمة عن تراض يصير خبر مستقل لي نفس كلمة السبب العلة اللي محذوفة، يعني إلا أن تكون العلة تجارة وإلا أن تكون عن تراض الخبر بعد خبر. يقول جناب الشيخ هذا الرضا إذا أنت سلخته من التجارة ما جعلته مرتبطا بالتجارة يصير يعتبر الرضا المتأخر عن العقد، هذا يصير مناسب للاحتمال الذي ذكره بعض المفسرين من كون كلمة عن تراض خبرا بعد خبر لا أنه قيد للتجارة. زين، هذا بالنسبة إلى الآية الشريفة. أما السنة، الرواية الأولى روايات ستة خمسة ما أدري كم رواية يستدلون بها، ستة حسب الله. الرواية الأولى التي يستدل بها على بطلان البيع الفضولي وعدم الجدوى في انضمام الإجازة من المالك رواية معروفة ومعتبرة سندا. الرواية هكذا تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك. المستدل يقول في هذه الآية نقطتان يستفاد من ضم النقطتين بعضهما إلى بعض بطلان البيع الفضولي. النقطة الأولى أن لا ناهية لا تبع. الناهي هم في المعاملات كما تعلمون منسلخ عن الحكم التكليفي إلى الإرشاد إلى الفساد الوضعي، يعني فاسد. لا تبع ما ليس عندك، يعني إذا بعت ما لا يكون عندك فهو فاسد، لا تحذر نفسك ما يفيد. الفائد إجازة بعد تجي ما تجي ماكو فائدة، أنت ما دام ليس عندك فبيعه فاسد. هاي نقطة لا بالنسبة إلى المعاملات تكون منسلخة عن التكليف لا إرشاد إلى الفساد واضح. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس عندك، يعني موضوع النهي ما لا يكون عند الإنسان، عند الإنسان البائع. شو ما لا يكون عند الإنسان؟ ما لا يكون عند الإنسان فيه احتمالية، احتمال أنه إذا أنا الآن هنا في المدرسة أريد أن أنشئ البيع بالنسبة إلى داري الموجودة في جنب الآبار، هذا البيع باطل. ليش؟ لأنه أنا لست حاضرا عند المبيع، المبيع ليس حاضرا عندي، ليس عندي، ليس لدي، هذا باطل. هذا الاحتمال قطعا مورد. ليش؟ لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان مالك لمال محترم في كاليفورنيا الآن يريد يبيع هنا، ماكو مانع منه، ماكو مانع، هو ملك إليه ذاك المال يبيع هنا، شنو من إشكال الكوبي؟ إذن ليس عندك مو معناه أنه لا تبع ما ليس حاضرا عندك. لا، الحضور والغيبة بالنسبة للمبيع مو مهم. يبيع الإنسان سواء كان مبيعه الذي هو ملكه حاضرا لديه أو غائبا عنه. إذن المراد شنو؟ احتمال ثاني، وذلك الاحتمال الثاني هو أنه لا تبع ما ليس عندك، يعني بيع ما لا تملكه ولا سلطنة لك عليه فاسد. فاسد من كلمة لا، هذا هم يصير لا ليس عندك، يعني لا يكون ملكا لك ولا تكون أنت بمنزلة مالكه، لأنه لا إذن لا من الشارع ولا من المالك بالتوكيل، ماكو عندك أنت. فإذا ما عندك ولو كان المال حاضر لا تبعه، لا تبعه. ليس عندك مو يعني ليس حاضرا، يعني ما ليس لك سلطنة عليه. السلطنة إما أن تكون مالك فبها، وإما أن تكون مأذون من قبل المالك، إما بالإذن المالكي إذا أنت حاكم شرعي عندك ولاية على القصة، أما يخالف ماكو خطاب، هاي ما يخاطب الحاكم الشرعي بهذا الحديث. أو إذا أنت مو حاكم شرعي ما عندك وكالة ولا ابن الصغير ولا جد الصغير ولا وصي ولا قيم ولا ولا. في هذه الموارد النبي يقول البيع فاسد، لا تبع ما ليس عندك، يعني البيع لا تبع ما لا ولاية لك على بيعه. هم الفضولي هم المسكين لا ولاية له على بيع مال لأنه فضولي، وهذا بيع باطل. أنا بعد 100 مرة أقول رضيته ورضيته وأمضيته ما في فائدة به، لأنه حينما تحقق تحقق فاسدا. هذا الاستدلال، هسه هذا الاستدلال على الشيخ أن يجيب عنه بعد صار قريب 12 هسه ولو سطر واحد أقدم يخلق. وأما السنة فهي أخبار، أن الخبر الأول النبوي المستفيض، هو الشيخ يقول مستفيض حتى واحد لا يحاسب على السنة، الرواية مستفيضة أكو بها أسناد معتبرها، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فإن عدم حضوره عنده يعني عند البائع كناية. ليش كناية؟ لأن ملزمون نحن بهذه الكناية، لأن حضور الخارجي الجسمي المادي هذا مو لازم في باب البيع، نعلم بعد. لأن فإن عدم حضور المبيع عند البائع كناية عن عدم تسلط البائع على تسليمه، يعني على إعطائه للمشتري. ليش ما عنده سلطنة؟ لعدم تملكه له من مال الآخرين. فيكون مساوقا، هذا المدلول لا تبع ما ليس عندك مساوقا يعني مساويا للنبي للنبوي الآخر. هم في رواية هناك الإمام النبي يقول لا بيع إلا فيما يملك، هنا إلا ناهية، في رواية لا بيع إلا فيما يملك، الرواية إلا نافية، نفي يريد به الناهي، يعني هم يقول لا يصلح، باطل، ماكو فائدة، لا بيع إلا فيما يملك. بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليش لا بيع إلا فيما يملك، معنى هذا لا بيع إلا فيما تملكه، يعني هناك عندك هنا إلا فيما يملك، المقصود من الملك عن السلطنة، وإلا الأب مو مالك لمال الصغير، مع ذلك يصح بيعه ومو مشمول لا بيع إلا فيما يملك. يا ملك، الملك اللي هو توأم مع السلطنة. بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الرواية الثانية بها ثلاث فقرات، لا طلاق إلا فيما يملك، لا عتق إلا فيما يملك، شوفوا لا طلاق إلا فيما يملك يعني له سلطنة على الطلاق، وإلا الإنسان الزوج هو مالك لرقبة الزوجة حتى يطلقها، وما إلها معنى شلون يطلقها. هنا مو المقصود من الملك يعني ملك الرقبة، المقصود عن السلطنة، يعني مالك الأمر في كذا يكون. ولا عتق أيضا إلا فيما بلي، هذا عتق لا عتق إلا فيما يملك، المقصود يعني أن يكون المعتق مملوك. وهذا الرواية بها بعد جملة ثالثة وهي لا بيع إلا فيما يملك، إذا لا بيع إلا فيما يملك يعني لا بيع إلا فيما لك السلطنة، بما أن الفضولي لا سلطنة له فبيعه فاسدون. للكلام تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.